أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيفنا العزيز جناب قمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. لدينا رسائل أيضا وصلتنا، هذه الرسالة من يبدو أنها من مصر أعتقد، يس إز كايرو. باسم الواحد الأحد الذي نعبده جميعا، السيد قمص زكريا بطرس، لي الآن أن أحييك كما تشاء وما تطيب به نفسك، إن كان ثمة لمختل أن تطيب له نفس أضلها هواها فتطيب بغير ما يهلكها. هي المصادفة كما يقولون الدنيويون والقدر كما هي عقيدة المؤمنين، ما جمع بيني وبين حضرتك، تجلس حولك مراجعك تأخذ منها وتدع ويفرش لك زميلك لتدخل علينا ببضاعتك، والظن عندي وهو مرجح أنك صاحب قصد وغرض، والغرض مرض كما تواضع الناس. فإن زعمت الموضوعية فمن أين تجيئك؟ وإن زعمت أنك هاد فلا دليل على زعمك، ومن كلامهم تعرفونهم. واتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وأنت تؤجر أو تأجر ممن أوكل إليك هذه الرسالة، تزعم أنها خدمة مكرسة المسيحية والمسيح، فكيف يمكن أن يكون هذا؟ وتزعم أن الإسلام إضافة لغو وافتراء ولا بأس، فثابت بل كذبوا بما لم يحوطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، وأيضا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إلى آخر هذه الرسالة الطويلة التي كان بودي أن أقرأها كلها لكن الوقت لا يسمح. يبدو أن صاحب الرسالة استخدم الوقت طيب فيها، وأترك الرد إليكم.
شكرا جزيلا طبعا لاهتمامه أن هو يكتب حاجة زي دي، يعني أوراق. يبدو أن هو رجل كبير في السن وعنده أوراق من زمان، من أيام المرحوم والده أو حاجة زي كده، لأن ده أوراق يعني عفى عليه الزمن. لكن مجهود منه كبير قوي حقيقة، وأنا بأقدر في هذا المجهود، ولعله يسمعنا وأقدر دوافعه. ولا مانع أن الإنسان يسأل ما عنا له الأسئلة ونحن نجيب. شوف يا عزيز، كون أنك أنت بتغلط فيا شخصيا أنا مسامحك، لأن موضوعي في الحلقات دي ليس موضوع شخصي ولكن موضوعي هو فكر، فياريتك كنت اتكلمت عن فكر وجبت ناقشت حاجة احنا عملناها وجبت لنا المراجع والمنطق، فحاول انك انت تعمل الحاجات دي. لكن كون انك انت مجرد ترسل اتهامات انا مسامحك عليها وربنا يسامحك، وربما في يوم من الايام نلتقي امام عرش النعمة، لان شاول الترسوسي كان زيك واصبح بولس الرسول، ونحن نرحب بك عندما يكشف لك الرب عن نور معرفته، وانا هنتفض بالجواب بتاعتك وحنصلي من اجلك.
شكرا. لدينا رسالة اخرى ايضا من مصر العزيز، يقول جناب قمص زكريا بطرس، بعد التحية انا مسيح من مصر، اشاهد برامجكم اسئلة عن الايمان على قناة الحياة منذ فترة طويلة، ارجو ان تعفيني من عدم ذكر اسمي، فكما تعلم لا توجد حرية رأي كاملة في مصر مثل الحال في باقي البلاد العربية الاسلامية، وربما قد لا يصلكم هذا الخطاب من الاساس، ولكن هذا الخطاب وصلنا يا اخونا ويسرنا أن نرد على أسئلتك. أرجو أن تسمح لي بطرح النقاط الآتية. أولا سؤال، قرأت أن القرآن لم يذكر الضربات العشر في قصة موسى وفرعون بالكامل، وإنما ذكر 9 ضربات فقط ولم يذكر الضربة العاشرة ضربة الأبكار، وذلك لأن في الضربة العاشرة رموز صريحة عن صليب المسيح له المجد، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة. هذا سؤال. ثانيا سؤال تعجب، أول أمس شاهدت على أحد قنوات التلفزيون المصري برنامج ديني الرحمن علم القرآن على القناة الأولى الساعة 11:30 مساء، وكان موضوع هذه الحلقة إثبات أن القرآن هو كتاب موحى به من الله وليس من وحي البشر، وقد استضاف مقدم البرنامج 2 من الأساتذة العلماء في أصول الدين الإسلامي، وجاءت كل منهما يتبارى في الدفاع عن القرآن بأدلة يحاولون بها إقناع المشاهدين أن القرآن كتاب سماوي، وكنت أستمع إلى حججهما وبراهينهما وأنا غير مقتنع، وأقول نفسي هل حقا هما مقتنعان بما يقولان؟ فهناك احتمالان إلى آخر هذه التعليقات. لكن هناك سؤال، ماذا عن الإنسان غير العربي الذي لا يعرف اللغة العربية من أساسه؟ هل الله يجبره أن يتعلم اللغة العربية حتى يقرأ القرآن ويدخل الجنة؟ وماذا عن الناس البسطاء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة أساسا وهم كثيرون؟ إذا ترجم القرآن إلى لغة أخرى الإنجليزية مثلا يفقد القافية ويفقد فصاحته ولا يصبح كأنه معجزة. أنا كمسيحي أؤمن أن الله أعطاني الإنجيل كرسالة حب منه إلي يقول لي فيها إنه يحبني، ولدرجة أنه بذل كلمته السيد المسيح على الصليب كذبيحة من أجلي، وأنه فاتح أحضان حبه لي ولكل الذين يؤمنون بخلاصه.
شكرا لآراء وأفكاره. وإذا كان موضوع ندوات الرحمن علم القرآن فده شيء رائع إنهم هم يعبروا عن رأيهم ويقولوا آرائهم، والحكم والفيصل هو كل مشاهد يشوف إذا كانت الحجة قوية ويقتنع بكلامهم هنياله، وإذا رأى أن الحجة تافهة هشة ويفكر في حاجة تانية. كل إنسان مسؤول عن أبديته.
نعم.
كل إنسان يسمع كتير لكل الأطراف ويفكر بعمق ويختار الطريق الذي يراه صوابا، بس يطلب إرشاد ربنا أين هو الطريق.
نعم. نعود أعزائي مرة أخرى إلى كتابات أحمد ديدات عن شكوك تختص بسيدنا إبراهيم عليه السلام في الكتاب المقدس، فهل من الممكن أن تلقي لنا ضوءا على هذه الشكوك؟
الشيخ ديدات في كتاب عتاب الجهاد تكلم فعلا عن أبونا إبراهيم، عن أبينا إبراهيم، وأساء إليه كثيرا.
نعم.
فحط الشكوك، أول شك يقول لك هل تزوج إبراهيم من أخته سارة؟ سؤال. طبعا المسلم البسيط اللي ما يعرفش حاجة جوز من أخته ده التوراة ده مهدد، يقول ليه حق؟ إذا كان الراجل بيضلله فليه حق؟ بعدين يرجع يقول إيه، فدعا فرعون أبي مالك أبرام وقال له ما هي أختي زي ما اعترف بهذا في الكتاب يعني. فقال له بالحقيقة أيضا هي أختي فصارت لي زوجة. الرد على كده.
نعم.
هل تزوج إبراهيم أخته؟ أو هل كانت هناك شريعة تمنع أن يتزوج الإنسان أخته؟
أنا لا أعلم.
ما فيش لأن ما كانش لا موسى جاه ولا شريعة إلهية ولا أي حد.
لكن إبراهيم لم يتزوج أخته.
أخته غير شقيقة. كانت أخت غير شقيقة.
بمعنى؟
مش من أبوه وأمه.
مش من أبوه.
شقيق مش شقيقة. اللي أنا عايز أقوله له، قايين يتجوز مين؟
يتزوج أخته.
مش أخته؟
نعم.
هل بقى قايين يتجوز أخته؟
قابيل.
قابيل. لقابيل في الإسلام.
نعم.
لكن قايين في المسيح.
أه.
يجوز أخته. طب هو كان في الشريعة تمنع جواز الأخت. يجوز مين؟
إذن في بداية الخليقة كان الناس يتجوزوا خواتهم.
ما كانش في شريعة.
ما كانش في شريعة.
كانش في شريعة. الشريعة جت من يوم موسى. اللي هو تحديد الزواج. فبيت الحتة دي، وبعدين هي بالحقيقة كانت أخته بس ما هيش حقيقة، وهو قال الحقيقة دي هي أختي ولكن صارت لي زوجة. اعترف. طيب ليه ما بيستعجبش ويندهش ويكتب في الكتب بتاعته هل يتزوج الإنسان امرأة ابنه؟ حد يقبلها دي؟
طبعا.
واحد يتجوز مرأة ابنه ما تتقبلش. لكن ده اللي حصل. محمد اتجوز زينب بنت جحش مرأة ابنه بالتبني زيد ابن حارث، يقول لك ما هو لغى التبني، ما لغى التبني لأمر في نفس عمر، مش كده؟ يعني إلغاء مسبب.
نعم.
عشان خاطر ياخد الست دي. طب وهل ما اندهش لما واحد راجل عنده 51 سنة يتجوز بنت عندها 6 سنين ويدخل عليها وهي عندها 9 سنين؟ يقول لك لا دي كانت بلغة كبيرة، بنات زمان كانوا بيبقوا بلغين، 9 سنين لكن بلغة كبيرة أوي.
كلام لا يدخل العقل.
طب شوف حبيبي، في فتح الباري بشرح صحيح البخاري،
نعم،
قال إنها كانت دون البلوغ، وده كتاب عن شرح صحيح البخاري وبيعلق على الحديث بتاع الزواج منها 4738.
فتح الباري
بشرح صحيح البخاري تعليقا على حديث 4738 من جواز النبي من عائشة، فدور كانت دون البلوغ. وما ليه ما اندهش من ينفع اي امرأة توهب نفسها لمحمد يتزوجها، وله حرية ان يتزوج جميع النساء زي احنا ما قلنا من كتاب الحلبي سيرة الحلبية، يتزوج من جميع النساء. حاجات كثيرة قوي 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 بيتعجب. بس هي دي اللي حتى لو وقفت في زوره ما كانش فيه شريعة، وقيين اتجوز اخته، ما في ايه الغرابة يعني.
ماذا عن الأب الآخر الذي أثاره جدال أيضا الخاص، لأن إبراهيم كان متزوجا أيضا من هاجر في نفس الوقت؟
طبعا كان متزوج من هاجر، ومعلقش على الكلام ده، كان متزوجا من هاجر وما قالش ليه؟ عشان يسيب المسلم في حيرة، عشان يقول ياه وإبراهيم كمان اتجوز واحدة وكان عنده واحدة. طب وليه بتعتم بقى على نبي محمد لما اتجوز اكتر من 60 واحدة؟ اكتر من 60 واحدة انا رتبتهم كده بحسب الحروف الابجدية.
لديك اي اثبات هالكلام؟
في مراجع صحيح البخاري، صحيح مسلم، السيرة النبوية لابن كثير.
60 امرأة؟
فوق 60 امرأة، وحقول لك اسمائهم
يا ساتر
بالحروف الابجدية. الف اسماء بنت الصلب، اسماء بنت النعمان، أسماء بنت كعب، الشاه بنت رفاعة، الشنباء بنت عمر، العالية بنت زبيان، أم حبيبة، خديجة الحرف الخاء، خديجة بنت خويلد، خولة بنت الهزيل، خولة بنت حكيم، خولة بنت سهل، حرف الراء ريحانة بنت زيد القرظية، حرف العين عائشة بنت أبي بكر، عزة بنت أبي سفيان، عمرة الغفارية، عمرة الكلابية، عمرة بنت معاوية الكندية، عمرة بنت يزيد بن رواس، حرف الغين.
إن أنا أرى أسامي حوالي 61 اسم هنا، ولكن هل هناك نساء عرضن أنفسهن على هناك أيضا نساء عرضن أنفسهن على النبي ورفضهم أيضا؟
ورفضهم زي إمامة بنت حمزة وأم حبيبة بنت العباس، وزي في ناس رفضوه عرى عليهم الجواز وفضوه.
تمام.
مين؟ صفية بنت بشامة تقدم لها فرفضتها واحتفظت بزوجها الأول.
وعلى كل حال هذه مواضيع لا تجدينا من نفع، ننتقل الموضوع.
لا أنا مش تجدينا ولا تجدينا. الراجل بيستغرب أنه اتجوز 2.
أيوة.
كان اتجوز هاجر واتجوز سرة وبعدين خد هاجر. الله، طب ايه الغربة يا اخي؟ حاجة غريبة، ما كانش في شريعة كده. لكن المصيبة ان محمد بعد شريعة المسيح الزوجة الواحدة اتجوز 61 وخلافه. ده غير تشريع بقى، اي واحدة يخش لها كده ياخدها بغير رضاه زي ما قلنا في الحلقة الماضية.
واقع السؤال هنا يطرح نفسه، أيعقل ان نبي الله يتصرف وتزوج بهذه الطريقة؟
أو قبلينه
والله يريد أن الإنسان الرجل يكون له امرأة واحد فقط،
وبعد شريعة الكمال المسيح.
نعم.
يعني يمكن في العهد القديم ما كانش الإنسان قادر، لكن بعد المسيح ما أدى القوة والقدرة والنعمة بقى كل إنسان مسؤول.
هناك موضوع آخر عن سيدنا إبراهيم، أنه عدم تحقق النبوات التي أعطيت له، تطرق له جداد أيضا، هل لك أن تعطينا فكرة عن هذا الموضوع؟
هو دل كده تمام كده.
نعم.
قال لك أن نبوءة عن إبراهيم في الكتاب المقدس لم تتحقق، وذكر الآية بتاع أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا. وفي النسخة الإنجليزية اللي ما ترجموش العربي، الراجل اللي كتب الكتاب العربي ده ترجمهاش، بيقول ايه ديبات؟ مسكين ابراهيم عليه السلام لم يحصل على مساحة قدم مربع واحد، واستشهد بكلام استفانوس في اعمال الرسل، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد انه يعطيها ملكا له ولنسله من بعده.
له ولنفسه.
فهل هناك تناقض؟ يزعم ديدات أن هناك تناقض بين الكلام، لكن المشكلة فجري وعم يفسر، مش فاهم حاجة وبيفسر في الكتاب المقدس. هناك فرق بين زمن الوعد وزمن التحقيق، وعد وتحقيق.
نعم.
فالله وعده، وعده أنت الكتاب بيقول حيث لم يكن له ولد، فإزاي يقول له أعطيك ولنسلك؟ لكن ما بيفهموش أن دي نبوة عن المستقبل. فده الوعد.
وهل تحققت هذه النبوة؟
وقد تحقق هذه النبوة عندما ذهب إسرائيل،
وإسرائيل أي
شعب الله القديم يعني، وسكنوا في أرض كنعان.
نعم.
وعاشوا في هذه الأرض.
نعم. هذا منطق مضبوط، ولكن ربما أراد ذات أن يعترض بأن الوعد بميراث الأرض هو ليس وعد أبدي كما قال الوعد، فقد أخذت الأرض من الناس وهي فلسطين اللي هي صاحبة الأرض.
كون الله يعاقب شعب إسرائيل ويجليهم عن الأرض ده عقاب، لكن ليس معنى هذا أن هي دي النهاية. بدليل وكان فين أحمد ديدات لما إسرائيل عادوا إلى أرض فلسطين وأخذوها وعملين يمرحوا فيها النهاردة؟ مش كده؟
نعم.
والفلسطينيين حروب بينهم الاثنين دامية وتبكي.
نعم.
وتبكي.
نعم.
بين شعبين يستخدموا السلاح. خبرك؟ طب ليه ما يسيبوش الحرب ديت ويتبعوا ديانة السلام الاثنين؟ ويعيشوا في سلام مع زي المسيحيين ما معيشوا في سلام.
نعم.
لا بيحاربوا حد وإن كان الكل بيحاربوهم. وبعدين بصراحة بقى أنا لست رجل سياسي عشان خاطر أتوغل في السياسة بتاعت إسرائيل وفلسطين وخدوا الأرض وما خدوش الأرض، لأن أنا بحتفظ بكلام الله يرحمه، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. أنور السادات الله يرحمه قالها حكمة. فأنا كمان رجل لا بدخل في السياسة ولا بدخل الدين في السياسة، لكن اللي شايفه دول العالم اعترفت بإسرائيل، كثيرون من العرب اعترفوا بإسرائيل، ومصر اعترفت بإسرائيل، الدول العربية الآن بتناقش الاعتراف بإسرائيل، جامعة الدول العربية. ولو إني ما بحبش السياسة لا بتكلم فيها ولا مش عايز أتكلم فيها، هم أحرار، لكن إسرائيل موجودة على عينك يا أحمد ديدات في أرض فلسطين.
كلمات صعبة تثير المشاعر
الكثيرة،
ليس لنا بها، لكن نعود إلى الكتاب نفسه، حيث علق المترجم عن وتساءل بتساؤل هل يجوز أن يكذب سيدنا إبراهيم؟
هذا المترجم المسكين غلبان يقول لك مش الكلام، بيقول في كتاب عتاد في الجهاد، هل يجوز أن يكذب سيدنا إبراهيم بين يدي ملك مصر أبي مالك؟
ما هو الظاهر قال له هي أختي، فالظاهر أنه كذب.
طب هو ملك مصر
وهي زوج
ملك، ملك مصر اسمه فرعون.
أه.
أبي مالك ده ملك جرار يا عم، افهم وانت بتكتب، افهم ده انت بتكتب للناس وراك ناس بيفهم. فلما يقول بين يدي ملك مصر أبي مالك لا حل، ملك مصر اسمه فرعون لكن أبي مالك ملك جرار، فلازم تعرف الأمور. بعدين يقول لك إيه، وهل كان النساء من قلة العدد في عهد سيدنا إبراهيم عشان خاطر يتجوز أخته؟ إذن هناك ثلاث تساؤلات في الحكاية دي. هل يجوز أن يكتب سيدنا إبراهيم وأبي مالك اللي هو ملك مصر وبعدين إن من قلة العدد بتاعة النساء يروح يتجوز أخته؟ فبالنسبة لكذب أبونا إبراهيم هو قال نص الحقيقة. ثم إن هل نحن ننادي أن الأنبياء آلهة معصومين من الخطأ؟ أنا قلت قبل كده أن القرآن جاب أخطاء الأنبياء مش كده رضا الله؟
نعم.
في سورة إبراهيم نفسه يقول لك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اغفر لي يعني غلط، يعني الإسلام بيعترف أن إبراهيم أخطأ. ونحن نقول إبراهيم أخطأ لأنه بشر والجميع زاغوا وفسدوا معا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. حتى الأنبياء أخطأوا ومحتاجين إلى خلاص المسيح.
لا أحد كان سوى الله.
موسى أخطأ برضه قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ومحمد أخطأ نفسه فلعل الجواب اللي أنت قريته لنا اللي هو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، واخد شيك على بياض يغفر له اللي جاي اللي راح واللي جاي. طبعا ملوش حق بقى ليه ان هو ياخد اي ست بالاجبار وغصب عنها ودون رضاها، ما واخد شيك على بياض. حاجات غريبة قوي. ده سكر غفران.
نعم
سكر سكوك الغفران.
فهو مخطئ في ملك مصر وفي موضوع الكذب. وننتقل إلى اعتراضه على زواج إبراهيم من أخته لقلة النساء.
لقلة النساء، أولا لم زي ما قلت لم تكن هناك شريعة لتحدد الزواج بمن. الشريعة أتت في موسى، وموسى جاء بعد إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأصباط.
نعم
خلاص. الحاجة الثانية إن هل نسأل سؤال ثاني بقى، هل من قلة النساء في عهد محمد ومحمد بعد عهد إبراهيم بمئات السنين، هل من قلة النساء في عهد محمد إنه يتجوز زينب بنت جحش مرات ابنه اللي تعتبر ابنه بيسموها دوتر اللو يعني بنت بالقانون فيتجوزها من قلة النسوان؟ ومن قلة النساء يتجوز بنت عندها 6 سنين
ثم حرم التبني في الإسلام أيضا،
وحرم التبني من أجل أنه هو يعني مش راجل الكاسف يعني عشان الناس ما تقولش الجواز مرة ابنه فلغى التبني من البداية مش أخذ حتك. وبعدين يوم ما أخذ البنت من دحية صفية بنت حيي من دحية الفند، ويوم ما أخذ جورية بنت الحال من ثابت بن قيس، ويوم ما أخذ البنت الفزارية من سلمة، كان من قلة النسوان ياخد دول؟ قلة النسوان
تساؤلات
غريبة بس عاملين يلطشوا بس.
نعم.
يعني عايزين يثبتوا ان هم دعاه وبيتكلموا ضد المسيحية والمسيحية غلط واليهودية غلط. نعم. واللي سموا اللي صح. طب ردوا، انا عايز واحد يرد من كبار الشيوخ على هذا الكلام. رد
ونسأل نفس السؤال، ما هو الحل للمشاكل الكثيرة التي تكلمت عنها؟ والمشكلة التي نريد أن نسأل عنها هي مشكلة العنف والقتل.
المسيح هو الحل لكل المشاكل. المسيح جاي عشان يغير التاريخ، المسيح جاي عشان يغير الإنسان، المسيح جاي عشان يغير الأوضاع. يقول كده إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا.
ما معنى هذا الكلام؟
يعني لو الإنسان قبل المسيح في حياته، المسيح بيديله قلب جديد وروح جديدة وسلوك جديد ومبادئ جديدة.
وكيف يتم هذا القبول؟
الإنسان بيقول للمسيح، المسيح نفسه يسهل العملية.
نعم.
يقول أنا واقف على الباب وأقرع، باب أي بني آدم في أي حتة ولو كفر ولو نجح بيسمعني دلوقتي، المسيح قريب منك جدا بحسب بعضه.
مهما كان وضع الإنسان،
مهما كان مسلم مسيحي درزي يهودي أي حاجة، مسيح عبد الكل، قل له يا من تقرأ على باب قلبي، أنا بفتح لك قلبي بإرادتي وبحب قلبي ليك، ادخل جوه حياتي وغيرني، انا محتاج يا رب الى تغيير. وعندما يدخل المسيح القلب يحول الطباع والاتجاهات والحياه كلها تغيير بالكامل. انا احكي لك قصه لطيفه مذكوره في تاريخ الكنيسه عندنا اسمها قصه موسى الاسود.
نعم.
موسى الاسود كان سفاح قاطع طريق وقاتل سفاح، وكان بيعبد الشمس من عباد الشمس، لكن نفسه من جوه مش مرتاح، ضميره مش مستريح، حياته مش مستريحه. ففي يوم من الايام وقف كده وقفه صريحه مع نفسه بتمناها من كل اخ سمعني، وقال للاله اللي بيعبده: ايتها الشمس، ان كنت انت هو الله فعرفيني ذلك. وانت ايها الاله الذي لا اعرفك، الذي يعبده هؤلاء الرهبان بعيدا، لانه كان عايش في مغاره في الجبل، عرفني ذاتك. فعلا حس من داخل بمشاعر شديده وصوت بيقول له: اذهب الى هؤلاء الرهبان واسال. انت تعرف اله الشمس؟ طب اسال بقى عن الاله الثاني اللي انت مش عارفه. فراح سال، فابتدوا يتكلموا عن محبه الله وعن نعمه ربنا المغيره وعن سلام الله الكامل اللي في القلب. فالراجل قبل الكلام بفرح وتغيرت حياته تماما من اي تو زد. عارف بعد كده جم حراميه نطوا على الدير اربعه. هو كان راجل كبير قوي عملاق، فجه رابط الاربعه وحط اثنين من هنا على كتفه واثنين هنا كده، يعني واحد من هنا وواحد براس ورا والثاني كده، وراح لرئيس الدير قال له: انا شفت دول جايين يسرقوا دي، الامر فيهم ايه؟ انا كنت ممكن اقتلهم، لكن انا ربنا غيرني، المسيح غيرني. قال له: روح نصلي لهم ونديهم، يمكن يكونوا جعانين ولا حاجه، فنديهم اكل وحاجه ونسيبهم. ففعلا فشوف الانسان تغير من الافتراس. النهارده بتلاقي المسلمين مفترسين، بتلاقي المسلمين قتالين زي مصعب الزرقاوي وبن لادن يقتل 300 ولا 3000 واحد في هجمه، وهكذا. ليه العنف ده؟ ليه القتل ده؟
لكن ايضا هناك مسلمون يحبون الله
بتأكيد.
بتأكيد. الله.
هذا اكيد. نعم. انا لا اتهم الكل.
نعم.
لكن بقول ان بن لادن بيعمل ما في القرآن قاتله، مصعب الزرقاوي بيعمل اللي في القرآن قاتله. ما المشكلة مش مشكلة اخلاق، المشكلة مشكلة تعليم. القرآن قال ايه؟ هي ده القضية والمشكلة بس. لكن المسيح مستعد ان يغير قلوب الجميع.
شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، ليكن السلام هو أسلوب حياة جميعنا. ليت السلام يكون أسلوب حياة لكل واحد فينا، لأنه مكتوب: عبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق. وكما قال السيد المسيح: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم، لأنه مكتوب: في العالم سوف يكون لكم ضيق، لكن ثقوا أني غلبت العالم. وهذا ما يقوله السيد رب لك ولكل إنسان. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.
آمين. آمين. شكرا.